قد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير سورة القارعة، وسورة القارعة من السور المكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة اسم من أسماء يوم القيامة، اسم من أسماء يوم القيامة. وقد مر بنا أن يوم القيامة له أسماء عديدة، يعني تفخيما لشأنه وتعظيما لشأن هذا اليوم، فله أسماء كثيرة، وكل اسم من هذه الأسماء يدل على يعني بعض صفات هذا اليوم وما فيه من الأهوال. يخوف الله سبحانه وتعالى عباده من ذلك اليوم العظيم، ويأمرهم الله تعالى بالاستعداد له. القارعة، ما القارعة؟ القارعة، ما القارعة؟ وهذا الاستفهام هنا يعني للتعظيم وتهويل شأنها. وما أدراك ما القارعة؟ فهنا تكرار اللفظ يعني كله مزيد يعني من التذكير والتأكيد على يعني هذا اليوم العظيم والأمر بالاستعداد لهذا اليوم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أو الشيء القارعة يقال يعني الشيء الذي قرع عن يعني من جهة المعنى، اللي هو بمعنى يعني الداهية أو التي حلت يعني بالناس، والأمر يعني المخيف والمهول. فالقارعة هنا يعني بمعنى اليوم المخيف أو المهول، يعني ففيه يعني تحذير من هذا اليوم وأمر للاستعداد له والعمل له. ثم يفسر الله سبحانه وتعالى بعد أن قال: وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هذا اليوم العظيم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث، يعني كالفراش المنتشر، فيكون الناس منتشرين ومتفرقين، يذهبون ويجيئون يعني في حيرة كأنهم فراش مبثوث. يعني الله تعالى يذكر صورة الناس يعني في ذلك اليوم عندما يخرجون من القبور وينتشرون يعني يمينا وشمالا، ويروحون ويجيئون ويترددون في حيرة مما هم فيه، خاصة هؤلاء الذين كانوا ينكرون البعث ويظنون أنه لا حساب، وقد فوجئوا بأن الله تعالى يعني بعثهم لذلك اليوم العظيم. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. في ذلك اليوم الجبال تكون صارت كأنها صوف منفوش، والصوف المنفوش يعني الذي شرع في الذهاب والتمزق، الصوف إذا نفش يعني فكك بعضه من بعض وتمزق بعضه وتفرق يعني بعضه عن بعض، فالعهن هو الصوف. فهذه صورة الجبال، فإن الله سبحانه وتعالى كما قال عن الجبال: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فالله تعالى ينسف الجبال، والأرض يعني يعاد تكوين الأرض بحيث تصبح أرضا يعني منبثقة جبال. فهنا يعني الجبال يعني مادة الجبال نفسها اللي هي المادة الصخرية الصلبة، فيذهب عن الجبال صلابتها وتصبح الجبال يعني هشة كأنها صوف منفوش، ثم لا تلبث أن تستوي مع بقية الأرض، تنهار الجبال تنصف يعني تنهار وتستوي مع بقية الأرض، وتصبح الأرض يعني كأنها قرصة خبز ليس فيها لا مرتفعات ولا منخفضات ولا أي يعني معالم، أرضا مستوية منبسطة، وهي التي يعني يبعث الناس عليها ويحشرون منها يوم القيامة. فذكر الله سبحانه وتعالى يعني بعض يعني أحداث هذا اليوم العظيم، ثم قال سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الناس في ذلك اليوم ينقسمون إلى قسمين، قسم ثقلت موازينه وقسم خفت موازينه. وهذه الآية من الآيات التي فيها إثبات الميزان، فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر في كتابه الكريم. وهذه الموازين يوزن فيها ثلاثة أشياء، يوزن فيها العمل والعامل والصحف التي كتبت فيها الأعمال. فالله سبحانه وتعالى يضع موازين يوم القيامة، وهذه الموازين يوزن فيها العامل نفسه، كل إنسان يوضع في الميزان ويوزن. والثقل والخفة هنا ليست بحسب يعني ثقل الوزن وخفته في الدنيا، هذه ليس لها أي يعني اعتبار في ذلك اليوم العظيم، وإنما يثقل الإنسان أو يخف في موازين يوم القيامة بحسب ما له من العمل الصالح. فكلما كان عمله الصالح أعظم، كلما كان ثقله في الميزان أكبر، وكلما كان عمله الصالح يعني أخف ضعف وزنه وقل وزنه عندما يوضع في الميزان. وذكر الله تعالى عن الكافرين قال إيه؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يؤتى بالرجل العظيم السمين من أهل النار يوم القيامة. رجل يعني كان في الدنيا عظيما سمينا لكنه من أهل النار، ليس له عمل صالح يثقل ميزانه في الآخرة، فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يسوى عند الله جناح بعوضة، لا يزن جناح بعوضة في الميزان. وفي المقابل يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود، عن ساق عبد الله بن مسعود، وكان عبد الله بن مسعود يعني نحيفا دقيق الساق، يعني ساقه يعني نحيفة، صعد يوما على نخلة فتعجب الصحابة من دقة ساقيه، تعجبوا من دقة ساقيه، يعني ساقه نحيفة جدا يعني. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهي أثقل في الميزان من عند الله من جبل أحد. هذه الساق النحيفة هذه وزنها أثقل من جبل أحد في الميزان عند الله تعالى يوم القيامة. فإذا يوزن العامل نفسه فيثقل أو يخف حسب عمله الصالح. ثم هناك وزن آخر لصحف الأعمال، الصحف التي كتبت فيها الأعمال، فإنها توضع أيضا في كفتي الميزان. الميزان يعني أيضا له كفتان، عندما يوضع العامل يوضع العامل ويوضع ثقل في الجهة الأخرى، فالثقل اللي في الجهة الأخرى يعني قد يكون جناح بعوضة وقد يكون أثقل من جبل أحد، هذا في وزن العامل. وبعدين يوزن صحف الأعمال نفسها توضع في الميزان، فالصحف التي كتبت فيها الملائكة على الإنسان في الدنيا عمله الصالح أو السيء، فيوضع صحف الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وتتم الموازنة بينهما أيهما أثقل من الآخر. وأيضا الثقل والخفة هنا يعني بحسب كثرة ما في هذه الصحف من الأعمال الصالحة، يعني معايير الوزن ليست كمعايير الوزن في الدنيا، فتوضع صحف الحسنات وصحف السيئات، والثقل والخفة بحسب يعني ثقل يعني أهمية هذه الأعمال ومدى قبول الله سبحانه وتعالى لها. وجاء في ذلك اللي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، اللي هو قصة صاحب البطاقة، الحديث في مسند أحمد وسنن ابن ماجه وغيرهما، قصة صاحب البطاقة، أنه رجل يعني يؤتى به من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يصاحب رجل من أمته يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا من السيئات مد البصر، 99 سجلا من السيئات مد البصر، ويقول الله تعالى له: هل تنكر من ذلك شيئا؟ يقول: لا يا رب. هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ يقول: لا يا رب. أو حفظتي الكاتبون؟ فيقول: لا يا رب. فتوضع هذه السجلات في كفة السيئات، ثم يسأله الله تعالى: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب، لا يذكر حسنة عملها، لا يذكر حسنة عملها. يعني الرجل يسأله الله: هل لك من حسنة؟ يقول: لا يا رب، لا يذكر حسنة عملها. فيقول الله تعالى: بلى إن لك عندنا حسنة، بلى إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة قدر الكف مكتوب فيها لا إله إلا الله، بطاقة قدر الكف مكتوب فيها لا إله إلا الله. فيقول الرجل: يا رب، وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ هذه البطاقة ماذا تغني عن هذه السجلات، فيقول الله تعالى إنك لن تظلم اليوم شيئا، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجح كفة لا إله إلا الله، وتطيش الصحفة بالسجلات، وتطيش الصحفة بالسجلات. وهناك وزن الأعمال نفسها، عندنا وزن العامل، الشخص نفسه يوزن، وصحف الأعمال توزن، وكذلك العامل نفسه، وكذلك العمل نفسه الصالح والطالح، العمل نفسه يعني هو شيء يعني معنوي يتحول إلى شيء محسوس يوم القيامة. يجعل الله تعالى الأعمال تتصور يعني في صور محسوسة يوم القيامة، وتوضع في الميزان وتثقل أو تخف يعني الموازين بحسب يعني ثقل وزن الأعمال الصالحة التي عملها وكونها أرجح من السيئات. فهنا عن هذه الموازين التي يعني تثقل أو تخف يوم القيامة، فيقول الله سبحانه وتعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية يعني في الجنة. فإذا أما من ثقلت موازينه يعني رجحت حسناته على سيئاته وكثر عمله الصالح المقبول عند الله تعالى، فهذا في عيشة راضية يعني يقول إلى الجنة وإلى النعيم المقيم. وأما من خفت موازينه يعني رجحت سيئاته على حسناته فأمه هاوية، فأمه هاوية يعني فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. وأمه يعني دماغه، هنا تفسير الأم هنا الأم بمعنى الدماغ، قال أم الأم الدماغ عليه السلام. فيقول الله تعالى فأمه هاوية يعني يهوي في النار على رأسه، يهوي في النار على رأسه، فيلقون في النار منكسين والعياذ بالله، فيلقون في النار منكسين بحيث يخر على رأسه يسقط في جهنم والعياذ بالله تعالى. فهذا التفسير الأول من الأم اللي هو بمعنى الدماغ، يعني دماغه هاوية ساقطة في نار جهنم. وهناك تفسير آخر للأم بمعنى المأوى الذي يأوي إليه الإنسان، فيكون معنى الآية مثل قوله تعالى مأواهم النار، فأمه هاوية، فالهاوية هي النار، وأمه هاوية يعني فمأواهم النار. فمن معاني الأم المأوى، يعني المكان الذي يأوي إليه الإنسان ويقيم فيه الإنسان، فإقامته في الهاوية والعياذ بالله تعالى. جاء في الحديث في حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين، إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين فيقولون روحوا أخاكم فإنه كان في غم الدنيا. هذا مما يحصل يعني في فترة البرزخ، يعني أول ما يتوفى، هذا حديث يعني عظيم في يعني بيان يعني مصير الأرواح، يعني وأن أرواح المؤمنين، هذا مما يستدل به على أن أرواح المؤمنين يعني تتعارف وتلتقي في خلال فترة البرزخ اللي بين الدنيا وبين الآخرة، يعني من لحظة وفاته في الدنيا. فجسد المؤمن يكون في قبره، وأما روح المؤمن ففي فترة البرزخ فيصعد بها إلى الجنة. فهنا إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين، يذهب بروح المؤمن إلى مستقر أرواح المؤمنين في عليين في الجنة. فيقولون روحوا أخاكم، الترويح للتخفيف عنه يعني خففوا عنه، فإنه كان في غم الدنيا، فإنه كان في غم الدنيا، لسه جاي من الدنيا يعني إلى الآخرة. فيقولون يعني أرواح المؤمنين في الجنة، يقول بعضهم لبعض روحوا أخاكم فإنه كان في غم الدنيا. قال ويسألونه ما فعل فلان، يسألونه يعني يصبح روح المؤمن القادمة عليه من الدنيا مثل الإنسان القادم من السفر، يعني من بلد مثلا لك فيها معارف أو كذا، فجاي من الدنيا الإنسان جاي يعني من بلد لك فيها معارف وكذا، وقدم على بلدك، فأنت تسأله يعني عن من تركهم في بلده وكيف أحوالهم وعن فلان وفلان، وهم يسألون هذا القادم حديثا من الدنيا، يسألونه عن أحوال أهل الدنيا، فيقولون ما فعل فلان فيقول مات، ما فعل فلان فيقول مات، أو ما جاءكم، يعني هو طبعا إيه يسألون عن ناس يعني لم تأتي إليهم أرواحهم، فهم يحسبون أنه لا يزال على قيد الحياة، يعني هؤلاء المؤمنون، فهم إيه يتوقعون أن أي مؤمن يعني أي شخص كانوا يحسبونه مؤمنا وأن روحه لم تأتي إليهم في الجنة، فيحسبون أنه إيه ما زال حيا يعني في الدنيا، فيسألونه عن شخص يقولون ما فعل فلان فيقول مات، أو ما جاءكم فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية، في بعض الروايات أنهم يسترجعون يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب به إلى أمه الهاوية، يعني طالما لم تأتي روحه إليهم وهو قد مات يعني فمعناه أنه ذهب به والعياذ بالله إلى أمه الهاوية، يعني إلى سجين أو إلى النار. ومر هذا في سورة المطففين، يعني إن كتاب الأبرار لفي عليين، في الآية الأخرى إن كتاب الفجار لفي سجين، قالوا سجين هي إيه؟ سجن في الأرض السفلى تستقر فيه أرواح الكافرين والعياذ بالله إلى أن تقوم الساعة، وعليين هي إيه؟ مستقر أرواح المؤمنين في الجنة في فترة البرزخ، فالمؤمنون يعني ينتظرون مجيء أرواح المؤمنين إليهم تتنعم في الجنة وتسرح فيها وكذا، فعندما يسمعون أن هذا الشخص يعني مات ولم يأتهم فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية، يعني إلى النار والعياذ بالله تعالى. قال سبحانه وتعالى فأمه هاوية وما أدراك ما هي، وما أدراك ما هي، هنا الهاء هذه تسمى هاء السكت، يعني وما أدراك ما هي، والياء والهاء هذه يعني قال لها يعني، فهنا وما أدراك ما هي هذا أيضا إيه هذا الاستفهام يعني للتهويل وللتفخيم، يعني لتعظيم شأنها شأن النار، يعني حتى يخافها المسلم ويحذرها. وما أدراك ما هي نار حامية، يعني حارة شديدة الحر قوية اللهب والسعير، يعني لما ذكر الله تعالى الهاوية، الهاوية هي النار، يفسر الله تعالى ما هي هذه الهاوية، نار حامية، يصف الله تعالى بأنها حامية يعني حارة شديدة الحر قوية لها. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت لكافية، يعني نار الدنيا كفاية والعياذ بالله تعالى لا يطيقها الإنسان، فكيف يعني نار الآخرة يعني ضعف هذه النار 70 مرة في قوة إحراقها وإيلامها والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم إنها فضلت عليها 69 جزءا، إنها فضلت عليها 69 جزءا، وفي رواية فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حدها، يعني كل جزء يعني مثل نار الدنيا، يعني كأن نار الدنيا مضروبة في 70 يعني ضعفا في قوة يعني إحراقها وإيلامها والعياذ بالله. طيب فأورد يعني عدة روايات لهذا الحديث، وفي بعض الروايات يعني هذه النار جزء من 100 جزء من جهنم، في بعض الروايات أن نار الدنيا جزء من 100 جزء من جهنم، وطبعا هذا التشبيه يعني في مسألة المضاعفة يعني للتقريب إلى الأذهان، يعني وإلا فإن دائما يعني أي شيء في الآخرة لا يعني لا يتصور يعني أو لا يصل يعني إدراك البشر لحقيقته ولا لماهيته، وتلك الأمثال يعني التي يعني تذكر يعني في الأحاديث، إنما هي لتقريب يعني صورة هذه النار إلى الأذهان، يعني ليبين النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد يعني على أنها نار محرقة حارة شديدة الحر، ويعني الدنيا كلها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الدنيا كلها يعني لا تقاس بالجنة، سواء في النعيم أو في الجحيم، يعني لو أن قطرة مثلا من الزقوم من النار قطرت في بحار الدنيا لكدرت على أهل الدنيا معايشهم، ولا أنتنت بحار الدنيا وتكدرت الدنيا على أهلها وكذا. ومثلا موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها وهكذا. فالقصد أن نار الآخرة يعني هي أضعاف يعني نار الدنيا، ما عدد هذه الأضعاف يعني فيعلمه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر 70 و100 وكذا، يعني للتأكيد على هذا المعنى، يعني أنها أضعاف نار الدنيا. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. أوقد على النار، نعم، احمرت ابيضت اسودت، يعني نسأل الله العافية. أوقد عليها، نعم، هذه طبعا يعني أحوال نار الآخرة، يعني نسأل الله العافية، يعني قد لا تكون يعني ترتيب، الله أعلم، يعني ترتيب الفيزياء. نعم، سبحان الله، نسأل الله العافية. فالقصد يعني أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النار الآخرة يعني أوقد عليها 1000 عام أو 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى ابيضت، ثم 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان يغلي منهما دماغه. ومر بنا الحديث، هذا أهون أهل النار عذابا والعياذ بالله. ونعم، ورد يعني في أحاديث أبي طالب يعني أنه في يلبس نعلين من النار، أو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا، وإنه لا يظن أنه، أو إنه لا يحسب أنه من أشدهم عذابا. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. النار اشتكت إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله تعالى لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها، وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. هذا معناه أن نار الآخرة عياذا بالله تعالى يعني من ضمن ألوان العذاب فيها تعذيب بالزمهرير والعياذ بالله، وهو يعني البرد الشديد، رغم أنها نار محرقة، ولكن مع ذلك يعني فيها يعني فيها حيات وفيها عقارب وفيها يعني أصناف من الحيوانات المؤذية يعني لتعذيب أهل النار، وفيها زمهرير يعذب به أهل النار. فأشد ما يجد الناس يعني من البرد في الشتاء فهو من نفس النار في زمهرير النار، وأشد ما يجد الناس من الحر في الصيف فهو من نفس جهنم والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا في صلاة الظهر في شدة الحر، فاستحب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر يعني وقت الحر يعني الشديد أن تؤخر صلاة الظهر شيئا حتى تذهب شدة الحر. قال: فأبردوا بالصلاة أو عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم.
Thank you.
ان الشمس يعني صلة الشمس بجهنم، وورد ان الشمس نفسها انها تلقى في جهنم، يعني ورد ان الشمس تكور، يعني يؤتى بالشمس والقمر يوم القيامة يعني كثورين ذبيحين، يعني تكور الشمس تكوير اللي هو يعني اللف، ما تصبح كأنها يعني كأنها زي تكوير العمامة، يعني تصبح الشمس كأنها شيء مستطيل هكذا يلف يعني بعضه عن بعض، ثم تلقى في جهنم يعني تعذيبا لأهل جهنم يعني. وهذا من معنى قوله تعالى وقودها الناس والحجارة، فمن ضمن الحجارة التي هي وقود لجهنم يعني حجارة القمر، يعني فالشمس نفسها والقمر يعني يكونان جزءا من جهنم، يعني يلقيان في جهنم. وورد يعني ان جهنم نسأل الله العافية يعني انها يعني يؤتى بها ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنار نفسها يعني تسحب، يعني كأن النار يعني كأنها زي قدر او يعني عظيم يتسع لهذه الامم يعني التي تلقى فيها والعياذ بالله تعالى، وله أزمة يعني يربط منها وكذا، فلها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يسحبونها يعني ويأتون بها إلى يوم القيامة إلى أرض المحشر. هذا معنى قوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم، النار يعني تسحب ويؤتى بها، يعني تسحبها الملائكة من هذه الأزمة المربوطة بها ويجرونها حتى يأتوا بها إلى أرض المحشر. السورة الكريمة التي بعدها هي سورة التكاثر، سورة التكاثر، وهي من السور المكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر يعني شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها. التكاثر يعني التكاثر في الأموال والأولاد، تكاثر يعني الاستكثار من المال والاستكثار من الولد. ألهاكم التكاثر يعني شغلكم الاستكثار من الأموال والاستكثار من الأولاد، أو شغلكم حب الدنيا. جزاكم الله خير، الله يبارك فيك، جزاكم الله. شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى حللتم في المقابر. وورد يعني في يعني أن أعرابيا، ورد في الأثر يعني أن أعرابيا سمع الآية الكريمة حتى زرتم المقابر، فقال إن الزائر ليس بمقيم. قال يعني طالما هي زيارة معناها أن هناك، يعني ورد في الأثر يعني أن أعرابيا سمع هذه الآية الكريمة حتى زرتم المقابر، فقال إن الزائر ليس بمقيم. يعني طالما الفترة التي يقضيها الإنسان في المقبرة هي عبارة عن زيارة فقط، فمعناها أن هناك بعثة، يعني هذه الآية فيها إشارة إلى البعث، يعني أن إقامة الزائر يعني شيء مؤقت، يعني ليست إقامة دائمة، إنما يعني الزيارة معناها أنه يوشك أن يرتحل عن هذه المقابر، وأن الإقامة إنما هي في الجنة أو في النار والعياذ بالله، إقامة المؤمنين في الجنة وإقامة الكافرين في النار. أما فترة المقابر فهي زيارة فقط، يعني مثل فترة الدنيا، يعني الدنيا أيضا كأنها زيارة والمقابر زيارة، وبعدين الإقامة الحقيقية تكون في الجنة للمؤمنين وفي النار للكافرين والعياذ بالله. ألهاكم التكاثر جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألهاكم التكاثر عن الطاعة حتى زرتم المقابر، قال حتى يأتيكم الموت. ورد يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآيات الكريمة، قال إيه؟ ألهاكم التكاثر، قال ألهاكم التكاثر عن الطاعة، يعني التكاثر ألهى الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى، انشغلوا يعني بالاستكثار من الأموال والأولاد عن طاعة الله تعالى، حتى زرتم المقابر، يعني حتى جاءكم الموت. وجاء في صحيح البخاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر، يعني آية منسوخة كانت في القرآن ثم نسخت بصورة التكاثر، اللي هي إيه؟ لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانية، ولو كان له واديان لابتغى إليه هنا ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فمر بنا في سورة البينة يعني أن أبي بن كعب رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه على أبي سورة البينة، وقرأ فيها: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثمين. فكانت هذه يعني آيات من سورة البينة يعني سابقا، ثم نسخت لما نزلت سورة التكاثر نسخت هذه الآيات، وهذا من قسم اللي هو ما نسخ لفظه وبقي يعني حكمه. طبعا الحكم هنا اللي هو بمعنى المعنى، يعني لأن هذه آيات خبر، ودائما الأخبار لا تنسخ يعني من جهة المعنى، يعني ممكن ينسخ اللفظ لكن أي خبر أخبر عنه فالخبر لا يمكن أن ينسخ، يعني لا يمكن أن يغير الخبر، يخبر بشيء ثم يخبر بعكسه هذا لا يمكن، ولكن يعني يخبر بشيء ثم ينسخ اللفظ نفسه، لكن الخبر طالما أخبر الله تعالى به ولو في آية منسوخة فهذا الخبر معناه أنه حق. يعني لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانية، ولو كان له واديان لابتغى إليهما ثالثة، فهذا خبر يعني، وهذا الخبر يعني حق حتى لو نسخت الآية، لكن المعنى حق. فهنا يعني من حكم النسخ هنا أنه أنزل الله تعالى هذه المعاني يعني حتى تستقر في النفوس، ثم رفعت الألفاظ لوجود آيات أخرى في كتاب الله تعالى تؤيد هذا المعنى وتقرره. فهنا يعني من باب إيه؟ الاستغناء عن الشيء يعني بما هو أحسن منه أو مثله، كما قال سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فأنزل الله تعالى يعني تلك الآيات المنسوخة يعني لتقرر معنى في النفوس، ثم رفعت اكتفاء يعني بما هو مثلها أو أحسن منها، ومنه إيه؟ سورة التكاثر التي معنا، فهي يعني أفادت هذا المعنى اللي هي إيه؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم. فمعنى ألهاكم التكاثر أن الإنسان دائما يطمع إلى الاستكثار من الأموال والاستكثار من الأولاد، فمعناه أنه لو كان عنده واديان من الذهب لا أراد الاستكثار حتى يكون له ثلاثة وأربعة وكذا إلى آخره، وأن ذلك يعني يشغل بني آدم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني إلا من وفقهم الله تعالى لاستعمال هذه النعم يعني في طاعته وعدم الانشغال بها عن طاعته. نعم. نعم نعم أحسنتم بارك الله. هو مثل هذا يعني هذا سؤال مهم، يعني أن سورة البينة من السور المدنية كما ذكرنا، وسورة التكاثر من السور المكية، ونفس أبي بن كعب رضي الله عنه هو أنصاري، هو صحابي أنصاري، فحين يقول يعني حين نزلت ألهاكم التكاثر، هو لم يشهد نزولها، يعني نزلت في مكة وهو يقول حين نزلت ألهاكم التكاثر، فقالوا هذا معناه يعني أن من السور ما تكرر نزوله، يعني من القرآن الكريم ما تكرر نزوله، وكثير من العلماء يقولون حتى أن كل القرآن الكريم تكرر نزوله، لأن القرآن أنزل على حرف، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة فأنزل على حرفين ثم على ثلاثة أحرف حتى أنزل على سبعة أحرف، اللي هي القراءات المختلفة، فتعدد نزول الآيات الكريمة، يعني فهي سورة مكية بمعنى أنها أول ما نزلت في مكة، لكن حين يقول أبي بن كعب وهو صحابي أنصاري لم يشهد نزولها المكي، ويقول يعني حين أنزلت يعني سورة التكاثر نسخت الآية اللي هي كانت في سورة البينة كانت في المدينة، فمعناها أن هذا يقصد به نزولا ثانيا أو نزولا آخر غير نزولها الأول يعني. جاء في حديث عبد الله بن الشخيري رضي الله عنه قال، هو يقول ايه، يقول انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الهاكم التكاثر، يقول ابن ادم، يعني الصحابي الجليل رضي الله عنه، يقول انه يعني وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم، هذا الجزء الذي حضره يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انتهيت اليه يعني وصلت اليه وهو يقول، يعني دخل عليه في اثناء الحديث وهو يقول الهاكم التكاثر، يقول ابن ادم مالي مالي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الهاكم التكاثر، قرأ الآية الكريمة ثم قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أو تصدقت فأمضيت. كل الإنسان يقول مالي مالي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لك من مالك يعني إلا الشيء الذي أكلته فأفنيته، أو الذي لبسته فأبليته، أو الذي تصدقت به فأمضيته، يعني فادخرته لك عند الله سبحانه وتعالى، ما عدا ذلك فهو ليس مالك، وإنما ستتركه لمن بعدك لم تنتفع منه بشيء، يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة، الذي المال الذي يعني جمعته وظللت محتفظا به إلى أن مت فأخذه ورثتك من بعدك، فهذا يعني مجرد يعني حفظته لمن جاء بعدك، لكنه ليس مالك، من لن تنتفعت به في الدنيا، لا أكلته ولا لبسته ولا تصدقت به حتى تكون ادخرته لتنتفع به في الآخرة، فصرت يعني كأنك يعني كنت حارسا عليه ثم سلمته إلى من بعدك وصلته إلى من بعدك، ولم تنتفع به في دنياك ولا في آخرتك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث. هذه رواية في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث، ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فاقتنى، أو تصدق فاقتنى، يعني فادخره الذي تصدق به اقتناه، والاقتناء له معنى التملك، يعني هذا الذي فعلا تصدقت به اقتنيته، يعني ستجده عندك في الآخرة لتنتفع به. وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. كذلك جاء في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان، وفي رواية وتشب منه اثنتان، يعني الإنسان يهرم يصيب الهرم وهاتان الخصلتان يعني تظلان شابتين يعني فيه، الحرص والأمل، الحرص والأمل، والحديث في الصحيحين، يعني الإنسان يهرم ويبقى منه خصلتان لا يصيبهما الهرم، وهما الحرص والأمل، يعني الإنسان الحرص اللي هو بمعنى البخل يعني أو الرغبة في الحرص في المال، بمعنى يعني عدم الرغبة في إنفاقه، الرغبة في إمساكه وعدم إنفاقه، والأمل يعني يظل الإنسان إلى آخر لحظات في عمره وهو يعني عنده أمل في الاستزادة من المال والاستكثار من الدنيا وكذا، يعني مهما أصاب الإنسان الهرم تجده يعني متعلقا يعني عنده آمال يعني في الدنيا وكذا، حتى يأتي الموت فيقطع عليه طريق الأمل، وهذا المعنى ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما رسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأصحابه يعني خطا مستطيلا ورسم خطا مربعا، خط يعني شكل المربع، وبعدين خط المستقيم هذا الطويل يبدأ من داخل المربع ويمتد خارج المربع، يعني كأن هذا المربع، وفي خط يعني طويل يبدأ من داخل المربع ويمتد يعني خارجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أمل الإنسان، الخط الطويل هذا أمل الإنسان، والخط المربع هذا إيه؟ أجله، هذا أجله. فيأتي الأجل فيقطع على الإنسان الإيه؟ الأمل، يعني الأمال تجد يعني جزءا من الأمال داخل حدود المربع، وجزء من الأمل يعني خارج حدود الأجل، خارج حدود الأجل يعني، فيأتي الأجل فيقطع على الإنسان الأمل. فدائما الأمل أطول من الأجل، يعني دائما أمل الإنسان أطول من أجله. لكن طبعا الأمل يعني منه يعني أمل مذموم اللي هو وأمل محمود، يعني فالأمل المحمود اللي هو ما يتعلق يعني بطاعة الله تعالى، والأمل يعني في الاستكثار من الخير والازدياد من الطاعة وكذا، هذا أمل محمود يعني حتى لو كان أكثر من الأجل، فإن المسلم يعني يؤجر على نيته، يعني دائما نية المؤمن خير من عمله، يعني نية المؤمن خير من عمله، يعني دائما المؤمن عنده يعني نوايا مهما كان عمله يعني صالحا، فدائما المؤمن عنده نوايا في الازدياد يعني من الخير، يطمع يعني في أن يزداد يعني صلاة وصياما وقراءة للقرآن وعملا صالحا. فالآمال يعني اللي هي في الخير هذه لا يضر الإنسان يعني أن يكون عنده آمال أكثر من الأجل يزداد بها ثوابا وأجرا، لكن آمال الدنيا التي يعني تشغل الإنسان عن الطاعة أحيانا ويعني تمنعه من فعل الخير، فهذه التي يعني تزم يعني، لكن إذا كانت آمال يعني تعين على الخير وتعين على الطاعة فهي محمودة. جاء في نعم تفضل الله يبارك. تفضل سام. نعم بارك الله فيما هنا يسأل يعني عمن يقولون يعني العمل عبادة وكذا، ويقصدون بالعمل يعني تكسبهم يعني وسعيهم في طلب الرزق، وأنهم يعني ربما شغلهم هذا العمل يعني عن طاعة الله تعالى. فالجواب يعني أولا من جهة يعني أن العمل هو بمعنى السعي في طلب الرزق، يعني في زراعة وصناعة وتجارة وكذا، فهو عبادة بالنية، يعني هل هو عبادة أم لا، هو عبادة يعني لمن نوى به يعني الاستعفاف وأن يستغني عن مسألة الناس وكذا، وأن يغني من يعول وكذا، فمع هذه النوايا الصالحة إن شاء الله يكون يعني هذا العمل عبادة وطاعة. لكن أيضا يشترط أن هذا العمل يعني لا يشغله عن أداء الواجبات، على الأقل لا يشغله عن أداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا كان يعني يصلي الصلوات يعني في وقتها، والعمل هذا لا يعوق عن صيام رمضان ولا عن أداء الصلوات الواجبة ولا عن يعني غير ذلك يعني مما أوجب الله تعالى عليه، ونوى بهذا العمل يعني نية صالحة، فهو إن شاء الله يعني على خير. لكن إذا كان هذا العمل يعني يشغله عن طاعة الله ويشغله عن يعني عما فرض الله، فهو في هذه الحالة ليس عبادة في هذه الحالة، إذا كان يشغل عن طاعة الله، بل يمكن أن يكون يعني سببا في حصول الإثم يعني وحصول الوزر. نعم لا أتكلم عن الصلاة بصفة عامة، يعني صلاة الجماعة يعني الأمر فيه. نعم لا عملي طبعا هذا. طيب لا هذا ليس صحيح. طيب فعلى كل حال يعني بالنسبة يعني الأعمال هي السعي في طلب المعاش وكذا، فورد يعني مثلا إذا كان العمل في تجارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكذا. فالتاجر يعني إذا كان صدوقا في تجارته وأمينا وكذا، فإنه إن شاء الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وبعدين مثلا الصناعة مثلا وكذا كانت يعني حرف الأنبياء، يعني من الأنبياء من كانوا يصنعون، يعني مثل داود عليه السلام وعلمناه صنعة لبوس لكم، وزكريا عليه السلام كان نجارا و كان نوح عليه السلام كان نجارا، وكذلك يعني وكان إدريس عليه السلام خياطا أيضا وكذا. وكما ورد يعني في صنائع يعني الأنبياء. بالنسبة للزراعة مثلا ورد فيها ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به أجر، أي إنسان يزرع شيئا يأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به أجر. إذن يعني الأعمال التي يعملها الناس سواء كانت أعمالا زراعية أو تجارية أو صناعية أو كذا، أو طبعا الأعمال التي فيها تعليم وكذا، هذه أيضا لها فضائل ولها أجر ونفع الناس وتعليم الناس فالقصد أن العمل يعني بهذا المعنى، أنه يعني فيه اقتداء بالأنبياء، وفيه يعني مثلا استعفاف عن الحرام وفيه كذا، ففيه يعني أجر من هذا الباب، لكن بشرط يعني ألا يشغل يعني عما فرض الله سبحانه وتعالى. يبقى يعني في حالة مثلا كون العمل يشغل عن بعض المستحبات أو المندوبات ولا يشغل عن الواجبات، فهنا تبقى المفاضلة، يعني تصبح كأنه من باب المفاضلة بين يعني أنواع من المستحبات. يعني هل مثلا حضور درس في المسجد أو العمل مثلا من أجل يعني الاستعفاف عن سؤال الناس وأن يترك ورثته أغنياء وكذا، تصبح مفاضلة بين عملين الصالحين. وفي هذه الحالة يعني يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجمع بينهما ويوفق بينهما، بحيث يكون له من كل يعني باب من أبواب الخير نصيب، يعني بحيث يكون له من كل باب من أبواب الخير نصيب، يعني فيجعل مثلا يحاول أن ينسق يعني وقت العمل، بحيث مثلا يحضر ما تيسر يعني من محاضرات في المسجد، أو يعني يستبدل مثلا الحضور إلى المحاضرات مثلا من السماع بعض الأشرطة أو بعض المحاضرات عبر الإنترنت أو غيرها أو كذا، يحاول يعني أن لا يحرم نفسه بابا من أبواب الخير، لأن المسلم دائما أيضا بحاجة يعني إلى الوعظ وإلى التذكير وإلى سماع الخير وحضور مجالس الذكر، فيحاول أن يوفق يعني بينه وبين العمل قدر المستطاع إن شاء الله. طيب، ثم هنا يعني فيما يتعلق يعني بنزول الآيات الكريمة، بسبب نزول الآيات الكريمة، فجاء عن ابن بريدة في قوله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر. قال: نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار، في بني حارثة وبني الحارث. هنا جاء في سبب نزول الآيات أنها نزلت في قبيلتين من الأنصار، في بني حارثة وبني الحارث، تفاخروا وتكاثروا. فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان ابن فلان وفلان، يعني أخذ يذكرون أسماء بعض يعني عظمائهم وكذا، فيكم مثل فلان وفلان وكذا. وقال الآخرون مثل ذلك، تفاخروا بالأحياء، تفاخروا بالأحياء القبائل يعني زي فروع القبائل وبعض أجدادهم، يعني تفاخروا بأجدادهم، تفاخروا بالأحياء، وبعدين تفاخروا بمن هم على قيد الحياة يعني من كبرائهم، وتفاخروا بمن هم في القبور من كبرائهم أيضا. يعني حصلت منهم مفاخرة أولا بمن هم على قيد الحياة من كبرائهم، ثم بعد ذلك تفاخروا بمن هم في القبور من أجدادهم وكبرائهم. فتفاخروا بالأحياء ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور. فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان، يشيرون إلى القبر، قبر واحد من أجدادهم، فيكم مثل فلان، وفعل الآخرون مثل ذلك. يعني الخلاصة أنه يعني قبيلتان تفاخرتا بالكبراء من زعمائهم الذين هم على قيد الحياة وبمن هم في القبور من أجدادهم. فأنزل الله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل. يعني ألهاكم التكاثر، يعني التفاخر، حتى زرتم المقابر، يعني ذهبتم إلى زيارة المقابر ولا زلتم تتفاخرون، مع أن إيه؟ مع أن زيارتكم للمقابر كان ينبغي أن تذكركم بالموت وتذكركم يعني بالآخرة. طبعا يعني سبب النزول هذا يعني يؤيد أنها من السور المدنية، يعني أنها مما نزل في المدينة لو صح هذا السبب، لأن هذا إيه؟ افتخار قبيلتين من الأنصار، وأن الآية نزلت على إثر ذلك، فهذا يفيد يعني أن السورة يعني إيه؟ مما تكرر نزوله. ومر بنا يعني أن العبرة دائما إيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني حتى لو كان هذا يعني سبب من أسباب نزولها، فإن إيه؟ أسباب النزول أولا تتعدد، ثم ثانيا تكون العبرة يعني بعموم لفظ الآية، أنها تشمل كل من يعني انشغل بالاستكثار من الأموال والولد وكذا عن طاعته. ومر بنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم: ألهاكم التكاثر عن طاعة الله تعالى حتى زرتم المقابر، يعني حتى جاءكم الموت. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يوضح يعني عموم لفظ الله. قال قتادة: كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان ونحن أعد من بني فلان. أعد من بني فلان يعني تعدادنا أكثر من تعداد بني فلان، وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم. يعني كل هذا العدد الذي افتخروا به صار في القبور. فإذا يعني قوله تعالى: زرتم المقابر، أي صرتم إليها ودفنتم فيها. جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأعراب يعوده، دخل على رجل من الأعراب يعوده، فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأعراب يعوده فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. والطهور يأتي بمعنى الشفاء، يعني الطهور يأتي بمعنى الشفاء من المرض، ويأتي بمعنى التطهير من السيئات، يعني تكفير السيئات. فالطهور هنا بمعنى شفاء من المرض، أو يعني مغفرة وتكفير للسيئات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال: قلت طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعاقب يعني من ايه يعني اساء الرد يعني على الدعاء له بالخير، او يعني شيء تبشير بشيء من الخير، فيعاقب يعني اذا ايه لم يستقبله القبول الحسن. فقال: فنعم اذا، يعني فلتكن كذلك، يعني فلتكن كذلك حمى تفور حتى تزيرك القبول، طالما يعني لا ترضى ايه بالدعاء لك بالشفاء والدعاء لك يعني بالمغفرة وكذا. وكذلك يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جاءه ناس من بني تميم، يعني بعض الأعراب أيضا من بني تميم، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا، أراد أن يبشرهم بشيء من إيه من الخير يعني في الآخرة، يعني أراد أن يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الثواب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، لو بشرهم بجنة أو خير لكان في الآخرة يعني لكان أعظم من الدنيا وما فيه. فقالوا إيه بشرتنا فأعطنا، قالوا بشرتنا فأعطنا، قلت أبشروا، إذا إيه أعطنا عطاء، طلبوا عطاء من الدنيا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض من عنده من الصحابة وقال إيه يعني اقبلوا البشرى إذ رفضها بنو تميم، هؤلاء رفضوا البشارة التي كنت سأبشرهم بها، اقبلوها أنتم. وبشر بها غيرهم يعني من الصحابة، يعني مما فهؤلاء يعني عاقبهم بإيه؟ يعني بأنهم يعني حرموا أنفسهم هذا الخير الذي كان سيبشرهم به من ثواب الله تعالى. وكذلك قصة الرجل اللي هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع ما منعه إلا الكبر. الراوي يقول قال: لا أستطيع ما منعه إلا الكبر، هو مستطيع، ولكن تكبرا عن إيه الاستجابة لنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أستطيع ما منعه إلا الكبر. فقال صلى الله عليه وسلم لا استطعت. قال فما رفعها إلى فيه، يقول الراوي يعني قال لا استطعت، من لحظة أن قال مثلا لا استطعت شلت يد الرجل اليمنى، ما استطاع أن يرفعها إلى فيه من تلك اللحظة يعني. وهذا يعني شؤم المعصية يعني، وأنه منعه الكبر يعني من الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني. لو أنه كان غير مستطيع فعلا يعني لرحم يعني، لكنه إيه تكبر يعني عن أن ينتقده أحد أو يعترض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تكبر هنا عن استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أي أحد من الناس، فعوقب بذلك. فالقصد أن هذا الرجل يعني لما قال إيه، قال حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. تزيره القبور فمعناه هنا زيارة القبر، قصد بها الموت يعني، أن هذه حمى إيه أنه سيموت بسببه، هو شيخ كبير وأصابته حمى تفور، فيقول أنها ستستمر به حتى يموت بسببها. وذكرنا يعني مسألة قول الأعرابي إن الزائر سيرحل من مقامه، سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره. جاء أيضا عن عمر بن عبد العزيز قرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال عمر بن عبد العزيز يا ميمون ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله. فالقصد يعني أن الاستدلال بقوله زرتم المقابر على البعث بعد الموت، وأن زيارة المقابر إيه، وأن المكث في المقابر إنما هو يعني مكث مؤقت. ثم يقول سبحانه وتعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، فهذا وعيد بعد وعيد، وعيد بعد وعيد، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قال الضحاك رحمه الله من علماء التابعين من المفسرين أصحاب ابن عباس وغيره، قال كلا سوف تعلمون يعني الكفار، ثم كلا سوف تعلمون أي يعني أيها المؤمنون. أي هنا تفسير الضحاك رحمه الله يقول إن الآية الأولى في الكافرين والثانية في المؤمنين، كلا سوف تعلمون يعني يا أيها الكفار، ثم كلا سوف تعلمون يا أيها المؤمنون. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر. كلا لو تعلمون علم اليقين يعني لو بلغتم يعني الدرجة العليا من اليقين فيما عند الله سبحانه وتعالى. طبعا المؤمن يؤمن بالبعث ويؤمن يعني بالآخرة، وهذا ركن من أركان الإيمان، وما من مؤمن إلا وعنده إيمان بالبعث وإيمان باليوم الآخر، لكن يعني الإيمان يزيد وينقص. ف يعني لو كنتم يعني تعلمون علم اليقين يعني لو بلغ إيمانكم يعني الدرجة العليا من اليقين بالبعث لما كان هذا حالكم يعني من الانشغال بالدنيا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعدم الاستكثار من الخير ومثلا ما يزل فيه المؤمن من معصية وكذا، هذا كله من إيه؟ من ضعف يعني ضعف يقينه وضعف إيمانه باليوم الآخر. وإلا لو كان يعني يعلم ذلك علم اليقين لما كان هذا يعني حال المؤمن في تقصير في الطاعة والانشغال بالدنيا عن شيء من طاعة الله. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لترون الجحيم يعني لترون النار إذا زفرت زفرة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، يعني أنتم الآن يعني إيمانكم بالنار وإيمانكم يعني بعذاب النار إيمان بالغيب يعني، لكن سترون النار يوم القيامة رؤيا عين، وتصبحون موقنين بها يعني عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك، ماذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني ستسألون يوم القيامة عما أنعم الله تعالى به عليكم من صحة وأمن ورزق وغير ذلك من أصناف النعم، ماذا يعني قابلتم به هذه النعم من الشكر، يعني هل أديتم حق الله تعالى في شكر هذه النعم. هنا هذه الآية الكريمة فيها حديث، يعني فيه قصة يعني وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والحديث يعني فيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسألن يومئذ عن النعيم، كما سيأتي بيان إن شاء الله. الحديث فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر بن الخطاب، ابن عباس يروي رضي الله عنهما أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظهيرة. في يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهيرة، فوجد أبا بكر في المسجد فقال: ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: الذي قال أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجوع، يعني أنه كان جائعا وخرج يعني إلى المسجد لعله يجد يعني أحدا يدعوه إلى طعام ولا حاجة. نعم. قال: وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما أخرجك يا ابن الخطاب؟ قال: أخرجني الذي أخرجكما. قال: أخرجني الذي أخرجكما. قال: فقعد عمر رضي الله عنه وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهما. فجلس يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يتحدثون يعني وقت الظهيرة يعني في المسجد. ثم قال: هل بكما من قوة تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاما وشرابا وظلا؟ قلنا نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل بكم من قوة يعني نمشي يعني ونسير إلى هذا النخل فتصيبان طعاما وشرابا وظلا؟ ومزارع النخيل مدينة يعني كانت يعني مشهورة بكثرة النخيل يعني المزارع، والأنصار كانوا أهل زراعة، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إحدى يعني مزارع النخيل هذه و يزورون أحد يعني أصحاب هذه المزارع من الصحابة رضي الله عنهم، فلعله يعني يطعمهم ويسقيهم وكذا. فقال: هل بكم قوة يعني في المسافة يعني من المسجد إلى تلك المزرعة يعني ربما تكون عدة أميال أو كذا تمشيانها يعني حتى نصل؟ قال عمر: قلنا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا بنا إلى منزل ابن التيهان أبي الهيثم الأنصاري. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزور منزل ايه؟ قال: هيا بنا الى منزل ابي الهيثم ابن التيهان الانصاري رضي الله عنه، رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تشرف يعني باستضافة النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في ذلك اليوم واكرمهم يعني في الطعام وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: هيا بنا ايه؟ نزور ابا الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه. قال: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا فسلم واستأذن ثلاث مرات. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى دار أبي الهيثم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم يعني وسلم واستأذن ثلاث مرات من وراء الباب يعني خلف الباب، وأم الهيثم من وراء الباب تسمع الكلام تريد أن يزيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام. كل أم الهيثم اللي هي زوجة أبي التيهان، زوجة أبي الهيثم بن التيهان، يعني سمعت التسليم أول مرة، فهي تعلم أن الرسول يسلم ثلاث مرات يعني، فانتظرت يعني لم ترد على السلام يعني بصوت عال أول مرة حتى يزيدها النبي صلى الله عليه وسلم من السلام، يعني وهذا لحرصهم على الخير يعني رضي الله عنهم، فانتظرت حتى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. فلما أراد أن ينصرف خرجت أم الهيثم تسعى خلفهم. بعد الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف فخرجت تسعى خلفهم، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد والله سمعت تسليمك ولكن أردت أن تزيدنا من سلامك. قالت والله سمعت تسليمك ولكن أردت أن تزيدنا من سلامك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، يعني أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها بالخير. ثم قال أين أبو الهيثم لا أراه؟ قال أين أبو الهيثم لا أراه؟ قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قريب ذهب يستعذب الماء، يعني ذهب يطلب الماء العذب أو يحضر الماء العذب. قالت هو قريب، هو خرج يعني يحضر ماء عذبا. ادخلوا فإنه يأتي الساعة إن شاء الله. قالت امرأة أبي الهيثم قالت لهم ادخلوا يأتي الساعة إن شاء الله، يعني هذه الساعة سوف يأتي إن شاء الله. فبسطت بساطا تحت شجرة، فجاء أبو الهيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهم، فصعد على نخلة فصرم لهم أعزاقا. العزق اللي هو الايه، يعني في الرواية الثانية يعني انه اتى بعزق فيه يعني تمر وبصر ورطب، العزق اللي هو يعني يعني مجموعة، نعم اللي هو مجمع الاغصان يعني بما فيها يعني من مراحل، نعم اي نعم، يعني العزق نفسه فيه البلح يعني منهما يبس يعني صار تمرا ومنه ما زال يعني رطبا ومنه ما زال يعني بلحا حتى يعني يتخير ويأكل يعني. فصرم لهم أعزاقا يعني قطع لهم أعزاقا من النخيل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك يا أبا الهيثم، يعني يكفيك هذا يا أبا الهيثم. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكلون من بسره ومن رطبه ومن تذنوبه، يعني الذي بدأ فيه الإرطاب من قبل ذنبه، تعرفون البلح اللي هو البسر اللي هو يعني لا يزال على لون اللي هو الأصفر هذا مثلا، والرطب اللي هو يعني الذي تنفصل قشرته منه الذي صار رطبا تنفصل منه القشرة، والذي يبس اللي هو صار تمرة، والتذنوب هذا اللي هو يعني ارطب من قبل ذنبه يعني نصفه رطب ونصفه يعني لا يزال بصرة. فاتى لهم يعني بالاصناف النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسبك، فقال انه جاء جميع الاصناف يعني. ثم اتاهم بماء فشربوا عليه، ثم اتاهم بماء فشربوا عليه. طيب هنا في رواية يعني مختصرة ان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه. الرواية الثانية يعني في صحيح مسلم وغيره فيها يعني بقية القصة، يعني أنه بعد أن أتاهم بالماء، يعني أتاهم بالماء ثم ذهب بعد ذلك أخذ الشفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، يعني أخذ شفرة يعني ليذبح شاة، أخذ السكين يعني، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم معه السكين فقال إياك والحلوب، يعني لا تذبح شاة يعني حلوبا. فذبح لهم يومئذ فأكلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم. يعني ويعني الحديث له روايات يعني خلاصتها أن الرجل يعني ذبح لهم شاة وشواها لهم وأحضر لهم يعني التمر والبصر والرطب والماء، وأن امرأته خبزت يعني في ذلك الوقت، عجنت امرأته يعني وخبزت لهم خبزا يعني فأكلوا من الخبز والشاة المشوية وشربوا يعني من الماء العذب وأكلوا من البصر والرطب وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لتسألن عن هذا يوم القيامة، أخرجكم الجوع فلن ترجعوا حتى أصبتم هذا، هذا من النعيم الذي تسألون عنه. طيب وجاء في جاء في حديث آخر يعني في حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه قال لما نزلت الهاكم التكاثر، محمود بن الربيع من الأنصار يعني رضي الله عنه، صحابي صغير، قال لما نزلت ألهاكم التكاثر حتى بلغ إيه لتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي نعيم نسأل وإنما هما الأسودان الماء والتمر وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضر، فعن أي نعيم نسأل؟ الصحابة يعني بعضهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني نسأل عن النعيم ونحن إيه يعني سيوفنا على رقابنا نقاتل في سبيل الله وليس لنا طعام إلا التمر والماء، يعني وذلك أنه كانوا يعني في وقت يعني جهد ومشقة وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم أما إن ذلك سيكون، أما إن ذلك سيكون يعني سوف إيه يوسع الله تعالى عليكم ويفتح لكم يعني الممالك ويعني يبسط لكم إيه من نعيم الدنيا. وجاء أيضا في حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه رضي الله عنه قال كنا في مجلس فطلع علينا، عن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه، معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه وعبد الله بن خبيب عن عمه قال كنا في مجلس فطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه أثر ماء، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نراك طيب النفس، قال أجل، قالوا نراك طيب النفس، طيب النفس بمعنى يعني السرور والرضا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو عليه يعني السرور أو الرضا عليه الصلاة والسلام، يبدو عليه إذا غضب يعني احمر وجهه يعني وبدأ عليه الغضب عليه الصلاة والسلام، وإذا سر يقولون إيه تلألأ وجهه أو تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما يعني فقالوا يا رسول الله نراك طيبا نفسي، يعني باد عليك يعني الرضا والارتياح يعني. قال صلى الله عليه وسلم أجل، قال أجل. ثم خاض الناس في ذكر الغنى، خاض الناس في ذكر الغنى، أخذوا يتكلمون عن الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، يعني يتكلمون عن الغنى وهل الغنى يعني خير أو شر أن يكون الإنسان غنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى الله والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، يعني نعمة الصحة خير من نعمة المال، أن يعني الغني إذا كان مريضا يعني ويعاني من آلام المرض وكذا يتمنى أن تعود إليه صحته ويفتدي ذلك بماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى وطيب النفس من النعيم، وطيب النفس من النعيم، يكون الإنسان يعني يكون يعني راضيا ومرتاحا لا يشعر يعني بشيء يعني يهمه ويؤرقه وكذا، فهذا من النعيم يعني. والله تعالى يقول لك اسألونا يومئذ عن النعيم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يعني يوم القيامة العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد، إن أول ما يسأل عنه العبد من النعيم يوم القيامة أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد. فالله تعالى يعني يمتن على العبد بهذا النعيم، فهذا معناه أن صحة الجسم من النعيم وأن الماء البارد يعني من النعيم. طيب، وجاء في حديث آخر عن عكرمة رحمه الله قال أنزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قالت الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نعيم نحن فيه وإنما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير، يعني ليس لنا يعني إلا خبز شعير ولا يكفي يعني لملء بطوننا، يعني نصف البطن فقط من خبز الشعير يعني ولا نجد خبزا يعني نشبع به. فأوحى الله الصحابة رضي الله عنهم حين يسألون هذا السؤال يعني ليس سؤال معترض يعني حاشاهم رضي الله عنهم، كانوا راضين بقضاء الله رضي الله عنهم ولكن يسألون سؤال المتعلم يعني والمستفيد وكذا، يقولون يعني هل هذه الحال يعني تعتبر من النعيم أم لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث يعني فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم أليس تحتزون النعال وتشربون الماء البارد فهذا من النعيم، أليست لكم أحذية نعال يعني تلبسونها وأليس تشربون من الماء البارد فهذا من النعيم الذي تسألون عنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لتسألن يومئذ عن النعيم قال الأمن والصحة، الأمن والصحة. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم شبع البطون وبارد، شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق ولذة النوم. هذه كلها يعني من النعيم. قصدي أنا هنا تعدد الأحاديث فيها يعني ذكر أصناف من النعيم التي قد يغفل الناس يعني عنها، وهي مما أنعم الله تعالى به على الإنسان ومما يعني يستوجب شكر الله سبحانه وتعالى. فمن النعيم في هذا الحديث قال إيه؟ شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن، كن مسكن لك مسكن يظلك، واعتدال الخلق أن يكون خلقك معتدلا، ولذة النوم، هذه كلها من النعيم. قال سعيد بن جبير حتى عن شربة عسل، وقال مجاهد عن كل لذة من لذات الدنيا، وقال الحسن البصري من النعيم الغداء والعشاء، وقال أبو كلابة من النعيم أكل السمن والعسل بالخبز النقي، أكل السمن والعسل بالخبز النقي. وقول مجاهد، يقول الإمام ابن كثير رحمه الله قول مجاهد أشمل هذه الأقوال، الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله يعني تفسيره يقول إيه يشمل يعني كل ما سبق، لأنه قال النعيم كل لذة من لذات الدنيا، يعني كل نعمة في الدنيا وكل يعني شيء من متاع الدنيا ولذات الدنيا فهو من النعيم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم، وهو قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هنا ابن عباس رضي الله عنهما أخذ يعني تفسير هذه الآية من تفسير إن السمع والبصر والفؤاد، فقال يعني النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل العبد إيه فيما استعمله. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، معناه أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين لا يقومون بواجبهما، ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. فالمغبون اللي هو يعني الخاسر، يعني يعني عندك نعمتان وعليك أن تشكرهما، فإذا لم تؤدي شكرهما فقد إيه يعني خسرت هذه النعمتين، لم تستعملهما في طاعة الله ولم تنتفع بهما يعني. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار وظل الحائط وجذ الماء فضل يحاسب به العبد يوم القيامة أو يسأل عنه، يعني أي ثياب زيادة على إزار اللي هو يعني الملابس الضرورية يعني لستر عورة الإنسان، أي ملابس يعني زيادة على هذا يتجمل بها الإنسان، وما زاد على ظل الحائط من يعني توسعة في البنيان وكذا، وجر الماء وما زاد يعني على الماء الذي يشرب يعني فهو إيه فضل، يعني فهو يعني من الفضل يعني من الزيادة التي يحاسب بها العبد أو يسأل عنها العبد، يعني هل أدى حق الله تعالى في شكرها. الحديث الأخير إن شاء الله نختم به الدرس، وهو إيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم حملتك على الخيل والإبل وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترأس. تربع وترأس، تربع قالوا يعني تأخذ إيه ربع الغنيمة، يعني هذا أصل المعنى اللغوي. في بعض روايات الحديث ترتع، ترتع بمعنى يعني تتنعم يعني بنعم الدنيا، وترأس يعني وتصير رئيسا. وجعلتك تربع وترأس، هو المقصود بتربع أو ترتع يعني تتنعم يعني بنعم الدنيا وترأس ويصير لك فيها الجاه وكذا. فأين شكر ذلك؟ فأين شكر ذلك؟ إذن يعني الغرض يعني من إيراد هذه الأحاديث أن كل يعني ما أنعم الله تعالى به على العبد فهو يعني مما يستوجب شكر الله سبحانه وتعالى عليه، ومما يعني على العبد فيه حق أن يستعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي حقه من الشكر. فهذا معنى إيه؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني عن كل يعني نعمة أعطاكم الله إياها هل يعني استعملتموها في طاعة الله وهل أديتم حق الله في شكرها أم لا. بهذا ينتهي تفسير هذه السورة العظيمة ونتوقف هنا إن شاء الله. لديكم سؤال أو شيء؟ تفضل يا شيخ. نسأل الله العافية. الله المستعان. نعم. هنا يسأل يعني يقول أن بعض الناس يعني يكون بيته يعني وسع الله تعالى عليه وعنده أصناف من الطعام والفاكهة والحلوى ويعني ووسع الله عليه في الدنيا، ومع ذلك يعني يشتكي من صعوبة الحال وسوء الحال وأنه في ضيق من العيش وأنه كذا. فكيف يعني ننصحه أو كذا؟ يعني نقرأ عليه هذه الآيات الكريمة، يعني ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم فسرها يعني في بعض تلك الأحاديث يعني بالماء البارد وبال يعني وبالسمع والبصر والتمر والماء، يعني ووردنا يعني عدة أحاديث في هذا المعنى، أن كل هذا يعتبر نعيما سوف يسأل عنه الإنسان يوم القيامة، فسماه الله تعالى نعيما. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه وعنده قوت يومه فقد صيغت له الدنيا بحذافيرها، أو صيغت له الدنيا بحذافيرها. قد صيغ من أصبح نعم حتى طبعا في الماء البارد هذا في البلاد الحارة يكون يعني نعيما عظيما، والماء الحار في البلاد الباردة يعني يكون نعيما عظيما أيضا، يعني يتدفأ به الإنسان وكذا كما تفضل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح آمنا في سربه يعني في جماعته معافا في بدنه وعنده قوت يومه فكأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها، يعني هذا يعني اجتمع له يعني نعيم الدنيا كله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، وأن الإنسان عليه أن يشكر يعني ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وأن ينظر إلى من هو دونه كما قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني في أمر الدنيا الإنسان لابد أن ينظر إلى من هو دونه، يعني هذا الذي يستقل ما أعطاه الله من النعيم هنا وهو في أمن وفي عليه أن ينظر إلى يذهب إلى المرضى في المستشفيات في أقسام السرطان والحروق ونحوها من الأمراض التي غسيل الكلى وكذا عافانا الله إياكم، فيذهب هؤلاء الذين يتألمون من الأمراض وكذا ويذهب إلى البلاد التي فيها مجاعات وتمر عليهم الأيام لا يجدون يعني كسرة خبز، والذين لا مأوى لهم ومشردون، والبلاد التي فيها حروب وفيها كذا، فيقارن حاله بحال هؤلاء سيجد يعني أنه قد أنعم الله عليه نعيما يعني عظيما، وإذا لم يشكره فإنه قد يعاقب بزوال هذا النعيم الذي كان لا يعني يقر يعني بأنه من النعيم. ومن أول يعني أركان الشكر الاعتراف بالنعمة، يعني مما يتنافى مع الشكر الإنسان لا يكون مقرا بأنه منعم عليه. الإنسان لا يعترف بالنعمة ويزدريها ويرى أنها ليست بشيء وكذا، هذا يتنافى مع شكر الله سبحانه وتعالى، وكفر النعمة مؤذن بزوالها يعني والحرمان منها. طيب، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.